السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني المتوفى 28.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أردفها بحمد الله، وذكر الشهادتين مقرونتين، ثم صلى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى وسلم على آله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما مزيدا. ثم ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، والخطاب الشرعي المحقق امتثاله عبادة الله نوعان، والخطاب الشرعي المحقق امتثاله عبادة الله نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، وجماعها أركان الإيمان الستة، وجماعها أركان الإيمان الستة التي سردها المصنف رحمه الله وأشار إلى الخامس منها، وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله والبعث بعد الموت، لأن البعث أعظم مسائله، لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. فاختار المصنف في الخبر عن الإيمان باليوم الآخر الإخبار بالبعث بعد الموت لجلالة رتبته من الإيمان باليوم الآخر والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فسموا أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عمن خالف السنة وفارق الجماعة واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في بيان عقيدتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين مجموعين فيما ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله في الآية ليس كمثله شيء ولهذا الأصل شرطان. فالشرط الأول السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه والمراد بالمبنى اللفظ والشرط الثاني السلامة من التعطيل وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله في الآية قوله تعالى: وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف وهو تعيين كنه الصفة والمراد بالكنه الحقيقة والمراد بالكنه الحقيقة، والشرط الثاني السلامة من التمثيل، السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب النقل المحض، وعمدة هذا الباب النقل المحض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخبر عن أسماء الله وصفاته لا بد أن يكون مرجوعا فيه إلى ما وصف وسمى الله به نفسه، أو وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، لأنه خبر عن غيب، لأنه خبر عن غيب، والغيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، والغيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، والوحي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول، ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم الإثبات، ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم الإثبات. وهذان الأصلان دل عليهما في خطاب الشرع بما يبينهما، وهذان الأصلان دل عليهما في خطاب الشرع بما يبينهما. فالأصل الأول وهو النفي دل عليه بلفظين، فالأصل الأول وهو النفي دل عليه بلفظين، أحدهما التسبيح، أحدهما التسبيح، والآخر التقديس، أحدهما التسبيح والآخر التقديس، والأول أكثر ذكرا فيه، والأول أكثر ذكرا فيه. والأصل الثاني وهو الإثبات دل عليه بالتحميد، والأصل الثاني وهو الإثبات دل عليه بالتحميد. وغلب في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات، وغلب في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات دون ذكر المعهود الشرعي، دون ذكر المعهود الشرعي، لأنهما أبين، لأنهما أبين في إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مناقضة أهل البدع المخالفين في هذا الباب، لأنهما أبين في إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مناقضة أهل البدع المخالفين في هذا الباب.
نعم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين سبق ذكرهما، ونشأ من إعمالهما خمس قواعد من قواعد هذا الباب فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها. فكل عدول بها عما أمر به شرعا هو إلحاد. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفاته بصفات خلقه. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران. أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له. ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات. مع تنزيه الله من النقائص والآفات. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم. والقول عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات كالقول في الذات الإلهية. فإن إثبات الذات إثبات وجود لا نعلم حقيقتها. فإن إثبات الذات إثبات وجود لا نعلم حقيقتها، فكذلك يكون إثبات صفات الله إثبات وجود دون علم كيفيتها وهذا هو الذي أراده العلماء بقولهم القول في الصفات كالقول في الذات، ذكره الخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني في آخرين، ومعناه ما تقدم من أننا نثبت صفات الله مع قطع علمنا بكيفيتها، مع كإثباتنا ذات الله مع قطع علمنا بكيفيتها. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ولها معنيان أحدهما أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، ففي الأسماء نفي وإثبات وفي الصفات نفي وإثبات، وهذا حق. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان أولهما الأسماء النافية، مثل السلام والقدوس والثاني الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. ويكون النفي الموجود في الأسماء متعلقا بالمعنى دون المبنى فالأسماء الإلهية جارية على الإثبات في مبناها وأما في المعنى فيكون منها ما معناه النفي كالاسمين المذكورين فإنهما يتضمنان تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان أولهما الصفات المنفية كالنوم والظلم والثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة والفرق بين النفي الواقع في الأسماء والواقع في الصفات أن نفي الأسماء يكون في المعنى دون المبنى وأما نفي الصفات فيكون في المبنى والمعنى معا، وأما نفي الصفات فيكون في المبنى والمعنى معا. والآخر أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، والآخر أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات لا في جميعها، لا في جميعها، فيشتركان في الإثبات وتختص الصفات بالنفي، فيشتركان في الإثبات وتختص الصفات بالنفي، وهذا حق أيضا، وهذا حق أيضا، وهو أشهر في كلام أهل العلم من الأول، وهو أشهر في كلام أهل العلم من الأول، فيجعلون الأسماء مختصة بالإثبات، ويجعلون الصفات حائزة دائرة النفي والإثبات معا، ويجعلون الصفات حائزة دائرة النفي والإثبات معا. والنفي في هذا الباب ليس كمالا في نفسه، والنفي في هذا الباب ليس كمالا في نفسه، فلا يراد لذاته، بل يراد إثبات مقابله من الكمال، بل يراد إثبات مقابله من الكمال. فنفي النوم مثلا يراد به إثبات القيومية، فنفي النوم مثلا يراد به إثبات القيومية، ونفي الظلم مثلا يراد به إثبات العدل. وكل نفي ورد في الصفات الإلهية فالمراد منه إثبات الكمال المقابل له، وكل نفي ورد في الصفات الإلهية فالمراد منه إثبات الكمال المقابل له.
نعم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم، وقوله: العليم الخبير، وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم ما به، إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم وقوله ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها. وموجب اقتصاره على الآي والأحاديث في هذا الباب هو كونه مردودا إلى الوحي. وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث في هذا الباب هو كونه مردودا إلى الوحي من الكتاب والسنة. وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية. وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية أي موقوف ما يتعلق بها على ورود الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ورد في آثار الصحابة هو من جملة السنة. وما ورد في آثار الصحابة هو من جملة السنة لأنها في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي. لأنها في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي فلها حكم الرفع. وما خرج من الكتاب والسنة وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على ما أراد من الأسماء والصفات. وعدة الأدلة القرآنية 111 وعدة الأدلة القرآنية 111 وعدة الأدلة الحديثية 16 وعدة الأدلة الحديثية 16. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 28 اسما. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات المذكورة 28 اسما. الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو، وقال: لتعلموا أن الله، في آي أخر ذكرها. والثاني الأحد، قال تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن بل صح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء، وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج معه إلى غيره، ذكره الطبري وغيره. والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال: العليم الخبير. والخامس عشر الرزاق، والسادس عشر ذو القوة أي صاحبها، والسابع عشر المتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. وسيأتي بيان قاعدة الأسماء الإلهية المفردة والمضافة، وسيأتي بيان قاعدة الأسماء الإلهية المفردة والمضافة. والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن، الغفور والرحيم والرحمن، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال: والله غفور رحيم، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة في آيات أخر. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل، لكن صح في الحديث.
رحمك الله.
والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والثامن والعشرون عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والأسماء الثلاثة الأخيرة من الأسماء الإلهية المضافة، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة، الأسماء المفردة مثل اسم الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل اسم رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد، وشيخنا ابن باز. ونقل الأول إجماع المسلمين على دعاء الله بها، وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، مثل اسم المعطي المانع، والقابض الباسط، والضار النافع. فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد، الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فلا يكون أحدهما اسما لله على الاستقلال، بل مع التركيب. وليس في أدلة النقل ما يمكن الاستدلال به على هذا النوع سوى ما رواه أصحاب السنن، إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، الرازق، وإسناده صحيح. وبقية ما عده ابن القيم في هذا النوع لا يثبت فيه شيء، والله أعلم. وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 31 صفة، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها والقوة والمتانة والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة، السمع والبصر والبصر والبصيرة، والمغفرة والرحمة، والمغفرة والرحمة، والربوبية والعفو، والربوبية والعفو، والقدرة والتقدير والمكر، والقدرة والتقدير والمكر. ووجه استفادة هذه الصفات هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، ووجه استفادة هذه الصفات هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفاته أو أكثر، يتضمن صفة من صفاته أو أكثر. فمن طرائق إثبات الصفات كونها مضمنة الأسماء، وإليه أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي عند أصحاب إثبات الصفات، فكل اسم من أسماء الله يدل تضمنا على صفة من صفات ربنا عز وجل، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي، ولا يأباه النقل الشرعي، فاسم الله فيه صفة واحدة هي صفة الألوهية، واسم الحكيم فيه صفتان، هما الحكم والحكمة، واسم البصير فيه ثلاث صفات، هي البصر والبصر والبصيرة، فمتى ساعد الوضع اللغوي على الدلالة على ما تضمنه اسم من صفات ربنا ولم يأباه النقل الشرعي أثبتت تلك الصفات. وذكر المصنف أدلة مستقلة لجملة من الصفات المتقدم ذكرها كصفة الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو، فإنه ذكر لهذه الصفات أدلة مستقلة غير ما تقدم من كونها مستفادة من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر صفات إلهية أخرى على وجه التصريح بها، لا ترجع إلى الأسماء المتقدمة، وهي 47 صفة، الأولى صفة الملك، قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض الآية، وقال: له الملك. والثانية والثالثة: المشيئة والإرادة. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولكن الله يفعل ما يريد، في آية أخرى ذكرها. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، وتختص المشيئة بتعلقها بأمر الله الكوني فقط، وتختص المشيئة بتعلقها بأمر الله الكوني فقط. والرابعة والخامسة: الحفظ والقدرة. الحفظ والقدرة، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال: فالله خير حافظا. ومعنى لا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يهمه، أي لا يهمه. ثبت هذا في الآثار عن ابن عباس ومجاهد. فلا يعجزه سبحانه حفظ السماوات والأرض، ولا يكلفه ذلك شيئا. والسادسة: المحبة. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب المتقين، في آية أخرى ذكرها المصنف. والسابعة: الكتابة. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. والثامنة: الرضا. قال الله تعالى: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. والتاسعة والعاشرة: الغضب واللعن، الغضب واللعن. قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه. والحادية عشرة والثانية عشرة: السخط والرضوان، السخط والرضوان. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، وهو شدة الغضب. والرضوان والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان صحيحتان أيضا، والرضوان والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان صحيحتان أيضا. فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما، فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما. والثالثة عشرة والرابعة عشرة: الأسف والانتقام، الأسف والانتقام. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. والخامسة عشرة والسادسة عشرة: الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع، والسابعة عشرة المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية، والمقت هو أشد البغض، والمقت هو أشد البغض. والثامنة عشرة الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقال: أو يأتي ربك. والتاسعة عشرة المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد ورود، أما الإتيان فورود بقوة وإقبال، ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فالمناسب للعذاب شدة الأخذ، ودل عليه بالفعل أتى. وقال الله في ابنة شعيب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ففي مشيها تباطؤ وتثاقل يناسبه الفعل جاء. واضح؟ طيب، واحد من إخواننا في الرياض أورد عليه إشكال، واللي يورد عليه إشكال هذا من أحب الناس، لأنه يعينني على أن نفهم الشرع أكثر، والإنسان لا يضيق صدره بالإشكال، بل ينظر في فهمه هل هو صحيح أم غير صحيح. أورد قول الله سبحانه وتعالى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فما الفرق بينهما؟ هل هذا يدل على الاستواء أم لا يدل، أم على ماذا يدل؟ اللي هو إيش؟ أن تأتينا. أيوه، صحيح هذا المعنى، لكن ما الفرق بينهما أصلا؟ الأذية هذه، بس هذا يعكر عليهم، يشتد عليهم عذاب فرعون بعد ذلك. وجواب ذلك أن هذه الآية تصدق المعنى الذي ذكرناه، فكان إتيانه إليهم بالنبوة وهي أعظم، فأتى إليهم بأمر قوي هو النبوة، ثم لما خالقهم صار بينهم نبيا، فدل على ابتدائه النبوة فيهم بأمر عظيم استعظموه وهو مجيء رسول إليهم، فذكر بالإتيان أولا، ثم لما استقر بين أظهرهم عبروا عنه بالمجيء والله أعلم. وذكر المصنف في آيات الإتيان قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لأن المذكور فيها يقع مقدمة لإتيان الله، فلما بينهما من التلازم ذكرت في هذا الباب، فهي ليست صريحة في صفة الإتيان، لكنها ملازمة لها، فإن الله عز وجل إذا قضى أن يأتي تشقق السماء حينئذ بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويمكن أن تكون هذه الآية من آيات الصفات على قراءة ابن كثير: وننزل الملائكة. إلا أن المصنف رحمه الله كان يقرأ بحرف أبي عمرو بن العلاء. والعشرون صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والجلال هو غاية العظمة، والجلال هو غاية العظمة. والحادية والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والثانية والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا دون الإفراد والجمع مع ورودها كذلك في القرآن، فإن اليد جاء ذكرها مفردة ومثناتا ومجموعة. واقتصر المصنف على التثنية لأن المثنى إذا أطلق لم ترد به إلا حقيقته، لأن المثنى إذا أطلق لم ترد به إلا حقيقته، بخلاف المفرد، بخلاف المفرد والجمع، بخلاف المفرد والجمع، فربما أريد بالمفرد الجنس وأريد بالجمع التعظيم، فربما أريد بالمفرد الجنس وأريد بالجمع التعظيم. والصفة الثالثة والعشرون صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء، وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء. أولها ذكرها بالجمع، ذكرها بالجمع، وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف. والثاني ذكرها بالإفراد، ذكرها بالإفراد، وهو الواقع في الآية الأخيرة عند المصنف. والثالث ذكرها بالتثنية، ذكرها بالتثنية، ولم ترد في القرآن الكريم ولا جاءت صريحة في الأحاديث الصحيحة، ولا جاءت صريحة في الأحاديث الصحيحة، لكن ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فالعور لا يطلق إلا باجتماع أمرين، فالعور لا يطلق إلا باجتماع أمرين، أحدهما أن يكون الموصوف به ذا عينين، أن يكون الموصوف به ذا عينين، فلا يطلق على ذي عين ولا ذي أعين، فلا يطلق على ذي عين ولا على ذي أعين. والآخر أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة، أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة. ونفيه صلى الله عليه وسلم العور عن ربه يفيد إثبات كمال عينيه، يفيد إثبات كمال عينيه سبحانه، إذ لو لم تكن له عينان على التثنية لما أطلق عليه نفي العور. وإثبات العينين هو المعروف في كلام أئمة أهل السنة، وإثبات العينين هو المعروف في كلام أهل السنة. والحديث المذكور عد دليلا على الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها فيه، عد دليلا على الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها فيه، فلا يدخل في قول المصنف ولا يقاس بخلقه، إذ ليس فيه قياس للخالق على المخلوق، ومن ادعاه فقد غلط، ومن ادعاه فقد غلط، إذ هو من فهم الكلام العربي وفق وضعه، إذ هو من فهم الكلام العربي وفق وضعه. ولم يزل أهل السنة يستدلون بهذا الحديث في إثبات صفة العينين. وممن ذكره دليلا من أكابرهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي. والصفة الرابعة والعشرون صفة الحمل. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والخامسة والعشرون صفة الرؤية. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى، في آية أخرى ذكرها المصنف. والسادسة والعشرون صفة المحال. قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، هو الغلبة بمكر وكيد. والسابعة والعشرون صفة الكيد. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد، وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر المتقدمة يظهر كمالها، يظهر كمالها في مقابلة أهل المكر والمحال والكيد، في مقابلة أهل المكر والمحال والكيد المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم، المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم. ومن ثم وقعت مقيدة بمقابلها، ومن ثم وقعت مقابلة مقيدة بمقابلها. فلم يصف الله نفسه بالمكر والمحال والكيد على وجه الإطلاق، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك. فلم يصف الله نفسه بالمكر والمحال والكيد على وجه الإطلاق، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك، فيكون إثباتها على وجه التقييد ليظهر كمالها، فيكون إثباتها على وجه التقييد ليظهر كمالها. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد تنقسم إلى نوعين، أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد تنقسم إلى نوعين، أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها بها، ويبين كمالها بمجازات أهلها بها كالمكر والمحال والكيد. والصفة والثامنة والعشرون صفة العزة. قال الله تعالى: ولله العزة. وقال: فبعزتك. والتاسعة والعشرون والثلاثون صفة الجلال والإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة كما سبق. والحادية والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى: له الحمد. وقال: وقل الحمد لله، في آية أخرى. والثانية والثلاثون صفة الخلق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء. وقال: هو الذي خلق السماوات والأرض. والثالثة والثلاثون التبارك والإنزال. التبارك والإنزال. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. والخامسة والثلاثون صفة التحريم. صفة التحريم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي، قل إنما حرم ربي الآية. والسادسة والثلاثون صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. والسابعة والعشرون صفة الرفع، قال الله تعالى ورافعك إلي، ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه. والثامنة والثلاثون صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله معنا في آية أخرى ذكرها المصنف. والتاسعة والثلاثون صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا. والأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. والحادية والأربعون صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والثانية والأربعون القيل والقال، القيل والقول، القيل والقول، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهما لغتان في كلمة واحدة، وهما لغتان في كلمة واحدة. والثالثة والأربعون صفة الكلام، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال وكلم الله موسى تكليما. والرابعة والأربعون صفة النداء، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال وناداهما ربهما في آية أخرى. والخامسة والأربعون والسادسة والأربعون التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. والسابعة والأربعون صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. وجعل هؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف هنا، وجعل هؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم، للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين، غلط من وجهين. أحدهما أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل. فالمراد هنا إثبات صفة، فالمراد هنا إثبات صفة هي صفة التجلي، هي صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم مصرحا به في الآيتين الأوليين، وهي الزيادة والمزيد المذكوران في الآيتين الأخيرتين. وتقع الرؤية بتجليه سبحانه، ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه، ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتجلى لهم يضحك، فيتجلى لهم يضحك. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة، وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة. ومن قواعد الباب المتعلقة بهذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين، أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين، أحدهما صفات مثبتة وهي التي أثبتها الله، وهي التي أثبتت لله عز وجل، وهي التي أثبتت لله عز وجل وتسمى الصفات الثبوتية، وتسمى الصفات الثبوتية. والآخر صفات منفية وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وهي التي نفيت عن الله عز وجل وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. ومن الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، ومن الصفات المنفية التي في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، الأولى والثانية النوم والسنة، الأولى والثانية النوم والسنة وهي النعاس. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والثالثة الموت، قال الله تعالى في نفيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والرابعة الولد، قال الله تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. والخامسة الولادة، قال الله تعالى: ولم يولد. والسادسة الكفؤ وهو المماثل، الكفؤ وهو المماثل، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والسابعة السمي، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد نفي المذكور، وهو استفهام استنكاري يفيد نفي المذكور. والثامنة الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتاسعة والعاشرة الشريك والولي، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، والولي المنفي عن الله هو المعين المتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والحادية عشرة المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا 10 آيات، أولها قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، وآخرها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، وهي جميعا في تقرير مسألة الصفات المنفية، وهي جميعا في تقرير مسألة الصفات المنفية. والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل، لأن النفي في نفسه ليس كمالا، ولكن الكمال في إثبات مقابله. وذكر فيها المصنف قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو أصل في تنزيه الله عن كل ما لا يليق، وهو أصل في تنزيه الله عن كل ما لا يليق. وختم تقرير الصفات المنفية بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، على الله ما لا تعلمون. للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، أولاهما المشبهة، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بربه، الرب بخلقه. والثانية المعطلة،
الذين نفوا عن الله صفات كماله، الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، فآيات الأسماء والصفات فيه متوافرة، ومن تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. فمن نظر إلى مقاصد الآية المسوقة في هذا الباب ظهر له أن القرآن يجمع بين النفي والإثبات، ووقف على مسلكه في الأسماء والصفات بينا ليس دونه حجاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة والقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كيدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أميل من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسق في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسق في الأمم.
ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحي، والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحي وهو القرآن والسنة. وبين المصنف الصلة بينهما بقوله والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فعلائق اتصالهما أربع، يأتي بيانها بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني المتوفى 28 و700.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم أردفها بحمد الله، وذكر الشهادتين مقرونتين، ثم صلى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى وسلم على آله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما مزيدا. ثم ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، والخطاب الشرعي المحقق امتثاله عبادة الله نوعان، والخطاب الشرعي المحقق امتثاله عبادة الله نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، وجماعها أركان الإيمان الستة، وجماعها أركان الإيمان الستة التي سردها المصنف رحمه الله وأشار إلى الخامس منها، وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله والبعث بعد الموت، لأن البعث أعظم مسائله، لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. فاختار المصنف في الخبر عن الإيمان باليوم الآخر، فاختار المصنف في الخبر عن اليوم الآخر الإخبار بالبعث بعد الموت، الإخبار بالبعث بعد الموت لجلالة رتبته، لجلالة رتبته من الإيمان باليوم الآخر، لجلالة رتبته من الإيمان باليوم الآخر. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق، والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فسموا أهل السنة والجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عمن خالف السنة وفارق الجماعة، تمييزا لهم عمن خالف السنة وفارق الجماعة. واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهذه الرسالة هي في بيان عقيدتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين، وهو مبني على أصلين مجموعين فيما ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله في الآية ليس كمثله شيء،
ودليله في الآية ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والمراد بالمبنى اللفظ، والمراد بالمبنى اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله في الآية قوله تعالى وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، تعيين كنه الصفة الإلهية. والمراد بالكنه الحقيقة، والمراد بالكنه الحقيقة. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما. فالتحريف يفضي إلى التعطيل، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب النقل المحض، وعمدة هذا الباب النقل المحض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخبر عن أسماء الله وصفاته لا بد أن يكون مرجوعا فيه إلى ما وصف وسمى الله به نفسه، أو وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، لأنه خبر عن غيب، لأنه خبر عن غيب، والغيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، والغيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، والوحي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول، ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، بقولهم تنزيه الله عما لا يليق. ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم الإثبات، ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم الإثبات. وهذان الأصلان دل عليهما في خطاب الشرع بما يبينهما، وهذان الأصلان دل عليهما في خطاب الشرع بما يبينهما. فالأصل الأول وهو النفي دل عليه بلفظين أحدهما التسبيح والآخر التقديس والأول أكثر ذكرا فيه والأصل الثاني وهو الإثبات دل عليه بالتحميد وغلب في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات دون ذكر المعهود الشرعي لأنهما أبين في إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مناقضة أهل البدع المخالفين في هذا الباب
نعم.
قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين سبق ذكرهما، ونشأ من إعمالهما خمس قواعد من قواعد هذا الباب فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها فكل عدول بها عما أمر به شرعا هو إلحاد والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفاته بصفات خلقه والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران: أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له، أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، ولا يقاس بخلقه سبحانه. والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله من النقائص والآفات، مع تنزيه الله عن النقائص والآفات. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم. والقول عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات كالقول في الذات الإلهية، والقول عند أهل السنة في الأسماء والصفات كالقول في الذات الإلهية، فإن إثبات الذات إثبات وجود لا نعلم حقيقتها، فإن إثبات الذات إثبات وجود لا نعلم حقيقتها، فكذلك يكون إثبات صفات الله، فكذلك يكون إثبات صفات الله إثبات وجود دون علم كيفيتها، دون علم كيفيتها. وهذا هو الذي أراده العلماء بقولهم: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. ذكره الخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني في آخرين، ومعناه ما تقدم من أننا نثبت صفات الله مع قطع علمنا بكيفيتها، مع كإثباتنا ذات الله مع قطع علمنا بكيفيتها. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ولها معنيان: أحدهما أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، ففي الأسماء نفي وإثبات، ففي الأسماء نفي وإثبات، وفي الصفات نفي وإثبات. وهذا حق، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان: أولهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس. والثاني الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. ويكون النفي الموجود في الأسماء متعلقا بالمعنى، ويكون النفي الموجود في الأسماء متعلقا بالمعنى دون المبنى، دون المبنى. فالأسماء الإلهية جارية على الإثبات في مبناها، فالأسماء الإلهية جارية على الإثبات في مبناها. وأما في المعنى فيكون منها ما معناه النفي، كالاسمين المذكورين، كالاسمين المذكورين، فإنهما يتضمنان تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان. أولهما الصفات المنفية، الصفات المنفية كالنوم والظلم، كالنوم والظلم. والثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، كالإلهية والرحمة. والفرق بين النفي الواقع في الأسماء والواقع في الصفات أن نفي الأسماء يكون في المعنى دون المبنى، أن نفي الأسماء يكون في المبنى دون المعنى، وأما نفي الصفات فيكون في المبنى والمعنى معا، وأما نفي الصفات فيكون في المبنى والمعنى معا. والآخر أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، والآخر أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات لا في جميعها، لا في جميعها، فيشتركان في الإثبات وتختص الصفات بالنفي، فيشتركان في الإثبات وتختص الصفات بالنفي، وهذا حق أيضا، وهذا حق أيضا، وهو أشهر في كلام أهل العلم من الأول، وهو أشهر في كلام أهل العلم من الأول. فيجعلون الأسماء مختصة بالإثبات، ويجعلون الصفات حائزة دائرة النفي والإثبات معا، ويجعلون الصفات حائزة دائرة النفي والإثبات معا. والنفي في هذا الباب ليس كمالا في نفسه، والنفي في هذا الباب ليس كمالا في نفسه، فلا يراد لذاته، بل يراد إثبات مقابله من الكمال، بل يراد إثبات مقابله من الكمال. فنفي النوم مثلا يراد به إثبات القيومية، فنفي النوم مثلا يراد به إثبات القيومية، ونفي الظلم مثلا يراد به إثبات العدل. وكل نفي ورد في الصفات الإلهية فالمراد منه إثبات الكمال المقابل له، وكل نفي ورد في الصفات الإلهية فالمراد منه إثبات الكمال المقابل له.
نعم.
قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم وقوله العليم الخبير. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله وهو الغفور الرحيم. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله وقالت اليهود يد الله ما مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا, وقوله إنني معكما أسمع وأرى, وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين, وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين, وقوله ومن أصدق من الله حديثا, وقوله ومن أصدق من الله قيلا, وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم, وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, وقوله وكلم الله موسى تكليما, وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا, وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين, وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين, وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون, وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين, وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه, وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا, وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته, وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون, وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك, وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون, قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين, ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين, وقوله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة, وقوله على الأرائك ينظرون, وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها, وموجب اقتصاره على الآي والأحاديث في هذا الباب هو كونه مردودا إلى الوحي, وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث في هذا الباب هو كونه مردودا إلى الوحي من الكتاب والسنة, وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية, وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية أي موقوف ما يتعلق بها على ورود الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وما ورد في آثار الصحابة هو من جملة السنة, وما ورد في آثار الصحابة هو من جملة السنة, لأنها في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي, لأنها في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي, فلها حكم الرفع.
وما خرج من الكتاب والسنة وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على ما أراد من الأسماء والصفات. وعدة الأدلة القرآنية 111 وعدة الأدلة القرآنية 111 وعدة الأدلة الحديثية 16 وعدة الأدلة الحديثية 16. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 28 اسما وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات المذكورة 28 اسما. الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو، وقال: لتعلموا أن الله، في آي أخر ذكرها. والثاني الأحد، قال تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن، ولم يأتي معرفا في القرآن، بل صح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء، وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج معه إلى غيره، ذكره الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال: العليم الخبير. والخامس عشر الرزاق، والسادس عشر ذو القوة أي صاحبها، والسابع عشر المتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. وسيأتي بيان قاعدة الأسماء الإلهية المفردة والمضافة والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن. الغفور والرحيم والرحمن. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال: والله غفور رحيم. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة في آيات أخر. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل لكن صح في الحديث
رحمك الله.
والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والثامن والعشرون عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والأسماء الثلاثة الأخيرة من الأسماء الإلهية المضافة، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان أحدهما الأسماء المفردة مثل اسم الله والرحمن والرحيم. والثاني الأسماء المضافة مثل اسم رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد وشيخنا ابن باز. ونقل الأول إجماع المسلمين على دعاء الله بها وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل اسم المعطي المانع والقابض الباسط والضار النافع. فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فلا يكون أحدهما اسما لله على الاستقلال بل مع التركيب. وليس في أدلة النقل ما يمكن الاستدلال به على هذا النوع سوى ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإسناده صحيح. وبقية ما عده ابن القيم في هذا النوع لا يثبت فيه شيء، والله أعلم. وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 31 صفة، وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 31 صفة، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة، والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة، والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها، والرزق بفتح الراء وكسرها، والقوة والمتانة، والقوة والمتانة، والسمع والبصر والبصر والبصيرة، السمع والبصر والبصر والبصيرة، والمغفرة والرحمة، والمغفرة والرحمة، والربوبية والعفو، والربوبية والعفو، والقدرة والتقدير والمكر، والقدرة والتقدير والمكر. ووجه استفادة هذه الصفات هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، ووجه استفادة هذه الصفات هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفاته أو أكثر، يتضمن صفة من صفاته أو أكثر. فمن طرائق إثبات الصفات كونها مضمنة للأسماء، وإليه أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة للإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة للإثبات، أي عند أصحاب إثبات الصفات، فكل اسم من أسماء الله يدل تضمنا على صفة من صفات ربنا عز وجل، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي، ولا يأباه النقل الشرعي، فاسم الله فيه صفة واحدة هي صفة الألوهية، واسم الحكيم فيه صفتان، هما الحكم والحكمة، واسم البصير فيه ثلاث صفات، هي البصر والبصر والبصيرة، فمتى ساعد الوضع اللغوي على الدلالة على ما تضمنه اسم من صفات ربنا ولم يأباه النقل الشرعي أثبتت تلك الصفات. وذكر المصنف أدلة مستقلة لجملة من الصفات المتقدم ذكرها كصفة الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو، فإنه ذكر لهذه الصفات أدلة مستقلة غير ما تقدم من كونها مستفادة من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر صفات إلهية أخرى على وجه التصريح بها، وذكر صفات إلهية أخرى على وجه التصريح بها لا ترجع إلى الأسماء المتقدمة، لا ترجع إلى الأسماء المتقدمة، وهي 47 صفة، وهي 47 صفة. الأولى صفة الملك، الأولى صفة الملك. قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض الآية، وقال: له الملك. والثانية والثالثة المشيئة والإرادة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولكن الله يفعل ما يريد، في آي أخرى ذكرها. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، وتختص المشيئة بتعلقها بأمر الله الكوني فقط، وتختص المشيئة بتعلقها بأمر الله الكوني فقط. والرابعة والخامسة الحفظ والقدرة، الحفظ والقدرة، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال: فالله خير حافظا. ومعنى لا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يهمه، أي لا يهمه. ثبت هذا في الآثار عن ابن عباس ومجاهد، فلا يعجزه سبحانه حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا. والسادسة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب المتقين، في آية أخرى ذكرها المصنف. والسابعة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. والثامنة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. والتاسعة والعاشرة الغضب واللعن، الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه. والحادية عشرة والثانية عشرة السخط والرضوان، السخط والرضوان، قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، وهو شدة الغضب. والرضوان والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان صحيحتان أيضا، والرضوان والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان صحيحتان أيضا. فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما، فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما. والثالثة عشرة والرابعة عشرة الأسف والانتقام، الأسف والانتقام. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. والخامسة عشرة والسادسة عشرة الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. والسابعة عشرة المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية. والمقت هو أشد البغض، والمقت هو أشد البغض. والثامنة عشرة الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقال: أو يأتي ربك. والتاسعة عشرة المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء، والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد ورود، فالمجيء مجرد ورود، أما الإتيان فورود بقوة وإقبال، أما الورود، أما الإتيان فورود بقوة وإقبال. ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالمناسب للعذاب شدة الأخذ، فالمناسب للعذاب شدة الأخذ. ودل عليه بالفعل أتى، وقال الله في ابنة شعيب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ففي مشيها تباطؤ وتثاقل يناسبه الفعل جاء. واضح؟ طيب، واحد من إخواننا في الرياض أورد عليه إشكال، واللي يورد عليه إشكال هذا من أحب الناس، لأنه يعينني على أن نفهم الشرع أكثر، والإنسان لا يضيق صدره بالإشكال، بل ينظر في فهمه هل هو صحيح أم غير صحيح. أورد قول الله سبحانه وتعالى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فما الفرق بينهما؟ هل هذا يدل على الاستواء أم لا يدل، أم على ماذا يدل؟ نعم. اللي هو إيش؟ أن تأتينا. أيوه. أي صحيح هذا المعنى، لكن ما الفرق بينهما أصلا؟ الأذية هذه. بس هذا يعكر عليه، نشتد عليهم عذاب فرعون بعد ذلك. وجواب ذلك أن هذه الآية تصدق المعنى الذي ذكرناه، فكان إتيانه إليهم بالنبوة وهي أعظم، فكان إتيانه إليهم بالنبوة وهي أعظم، فأتى إليهم بأمر قوي هو النبوة، ثم لما خالقهم صار بينهم نبيا، ثم لما خالقهم صار بينهم نبيا، فدل على ابتدائه النبوة فيهم بأمر عظيم استعظموه وهو مجيء رسول إليهم، فذكر بالإتيان أولا، ثم لما استقر بين أظهرهم عبروا عنه بالمجيء والله أعلم. وذكر المصنف في آيات الإتيان قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لأن المذكور فيها يقع مقدمة لإتيان الله، لأن المذكور فيها يقع مقدمة لإتيان الله، فلما بينهما من التلازم ذكرت في هذا الباب، فلما بينهما من التلازم ذكرت في هذا الباب، فهي ليست صريحة في صفة الإتيان لكنها ملازمة لها، فإن الله عز وجل إذا قضى أن يأتي تشقق السماء حينئذ بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويمكن أن تكون هذه الآية من آيات الصفات على قراءة ابن كثير: وننزل الملائكة. ويمكن أن تكون هذه الآية من آيات الصفات على قراءة ابن كثير: وننزل الملائكة، إلا أن المصنف رحمه الله كان يقرأ بحرف أبي عمرو بن العلاء. والعشرون صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والجلال هو غاية العظمة، والجلال هو غاية العظمة. والحادية والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والثانية والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا دون الإفراد والجمع مع ورودها كذلك في القرآن، فإن اليد جاء ذكرها مفردة ومثناتا ومجموعة. واقتصر المصنف على التثنية لأن المثنى إذا أطلق لم ترد به إلا حقيقته، لأن المثنى إذا أطلق لم ترد به إلا حقيقته، بخلاف المفرد والجمع، فربما أريد بالمفرد الجنس وأريد بالجمع التعظيم، فربما أريد بالمفرد الجنس وأريد بالجمع التعظيم. والصفة الثالثة والعشرون صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء، وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء: أولها ذكرها بالجمع، وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف، والثاني ذكرها بالإفراد، وهو الواقع في الآية الأخيرة عند المصنف، والثالث ذكرها بالتثنية، ولم ترد في القرآن الكريم ولا جاءت صريحة في الأحاديث الصحيحة، لكن ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فالعور لا يطلق إلا باجتماع أمرين، أحدهما أن يكون الموصوف به ذا عينين، فلا يطلق على ذي عين ولا ذي أعين، فلا يطلق على ذي عين ولا على ذي أعين، والآخر أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة، أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة. ونفيه صلى الله عليه وسلم العور عن ربه يفيد إثبات كمال عينيه، يفيد إثبات كمال عينيه سبحانه، إذ لو لم تكن له عينان على التثنية لما أطلق عليه نفي العور. وإثبات العينين هو المعروف في كلام أئمة أهل السنة، وإثبات العينين هو المعروف في كلام أهل السنة. والحديث المذكور عد دليلا على الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها فيه، عد دليلا على الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها فيه، فلا يدخل في قول المصنف ولا يقاس بخلقه، إذ ليس فيه قياس للخالق على المخلوق، ومن ادعاه فقد غلط، ومن ادعاه فقد غلط، إذ هو من فهم الكلام العربي وفق وضعه، إذ هو من فهم الكلام العربي وفق وضعه. ولم يزل أهل السنة يستدلون بهذا الحديث في إثبات صفة العينين، وممن ذكره دليلا من أكابرهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي. والصفة الرابعة والعشرون صفة الحمل، قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والخامسة والعشرون صفة الرؤية، قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى، في آية أخرى ذكرها المصنف. والسادسة والعشرون صفة المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، هو الغلبة بمكر وكيد. والسابعة والعشرون صفة الكيد، قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد، وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر المتقدمة يظهر كمالها في مقابلة أهل المكر والمحال والكيد، في مقابلة أهل المكر والمحال والكيد المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم، المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم، ومن ثم وقعت مقيدة بمقابلها، ومن ثم وقعت مقابلة مقيدة بمقابلها. فلم يصف الله نفسه بالمكر والمحال والكيد على وجه الإطلاق، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك، فلم يصف الله نفسه بالمكر والمحال والكيد على وجه الإطلاق، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك، فيكون إثباتها على وجه التقييد ليظهر كمالها، فيكون إثباتها على وجه التقييد ليظهر كمالها. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد تنقسم إلى نوعين، أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد تنقسم إلى نوعين، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. ويبين كمالها بمجازاة أهلها بها، ويبين كمالها بمجازاة أهلها بها كالمكر والمحال والكيد. والصفة والثامنة والعشرون صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة، وقال: فبعزتك. والتاسعة والعشرون والثلاثون صفة الجلال والإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة كما سبق. والحادية والثلاثون صفة الحمد، قال الله تعالى: له الحمد، وقال: وقل الحمد لله في آية أخرى. والثانية والثلاثون صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء، وقال: هو الذي خلق السماوات والأرض. والثالثة والثلاثون التبارك والإنزال، التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. والخامسة والثلاثون صفة التحريم، صفة التحريم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي، قل إنما حرم ربي الآية. والسادسة والثلاثون صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. والسابعة والعشرون صفة الرفع، قال الله تعالى: ورافعك إلي، ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه. والثامنة والثلاثون صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال: إن الله معنا، في آية أخرى ذكرها المصنف. والتاسعة والثلاثون صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا. والأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. والحادية والأربعون صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والثانية والأربعون القيل والقال، القيل والقول، القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهما لغتان في كلمة واحدة، وهما لغتان في كلمة واحدة. والثالثة والأربعون صفة الكلام، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: وكلم الله موسى تكليما. والرابعة والأربعون صفة النداء، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال: وناداهما ربهما، في آية أخرى. والخامسة والأربعون والسادسة والأربعون التقريب والمناجاة، قال الله تعالى: وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. والسابعة والأربعون صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: على الأرائك ينظرون، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: ولدينا مزيد. وجعل هؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف هنا، وجعل هؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم، للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم، غلط من وجهين، غلط من وجهين. أحدهما أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق، والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل. فالمراد هنا إثبات صفة، فالمراد هنا إثبات صفة هي صفة التجلي، هي صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم مصرحا به في الآيتين الأوليين، وهي الزيادة والمزيد المذكوران في الآيتين الأخيرتين، وتقع الرؤية بتجليه سبحانه. ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه، ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتجلى لهم يضحك، فيتجلى لهم يضحك. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة، وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة. ومن قواعد الباب المتعلقة بهذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين، أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين، أحدهما صفات مثبتة وهي التي أثبتها الله، وهي التي أثبتت لله عز وجل، وهي التي أثبتت لله عز وجل، وتسمى الصفات الثبوتية، وتسمى الصفات الثبوتية. والآخر صفات منفية وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. ومن الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، ومن الصفات المنفية التي في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، الأولى والثانية النوم والسنة، الأولى والثانية النوم والسنة، وهي النعاس، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. والثالثة الموت، قال الله تعالى في نفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. والرابعة الولد، قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد. والخامسة الولادة، قال الله تعالى ولم يولد. والسادسة الكفؤ وهو المماثل، الكفؤ وهو المماثل، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والسابعة السمي، قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد نفي المذكور، وهو استفهام استنكاري يفيد نفي المذكور. والثامنة الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتاسعة والعاشرة الشريك والولي، قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، والولي المنفي عن الله هو المعين المتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والحادية عشرة المثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا 10 آيات، أولها قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، وآخرها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، وهي جميعا في تقرير مسألة الصفات المنفية، وهي جميعا في تقرير مسألة الصفات المنفية، والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل، لأن النفي في نفسه ليس كمالا ولكن الكمال في إثبات مقابله. وذكر فيها المصنف قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو أصل في تنزيه الله عن كل ما لا يليق، وهو أصل في تنزيه الله عن كل ما لا يليق. وختم تقرير الصفات المنفية بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، على الله ما لا تعلمون، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. أولاهما المشبهة، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بربه، الرب بخلقه. والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، فآيات الأسماء والصفات فيه متوافرة، ومن تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق، فمن نظر إلى مقاصد الآي المسوقة في هذا الباب ظهر له أن القرآن يجمع بين النفي والإثبات، ووقف على مسلكه في الأسماء والصفات بينا ليس دونه حجاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة والقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كادخلان الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحي، والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحي وهو القرآن والسنة. وبين المصنف الصلة بينهما بقوله والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فعلائق اتصالهما أربع، يأتي بيانها بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.